بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حينما نقرأ القرآن الكريم ونتدبر في بصائره النافذة، نجد أن ربنا يمزج بين طاقتين هائلتين للإنسان. الطاقة الأولى طاقة حركته على الأرض، والطاقة الثانية طاقة فضل الله عليه وقوة الله له. القوة والحق عادة في الحياة منفصلان، من له الحق لا قوة له، ومن لديه قوة عادة لا يتحرك ضمن إطار الحق. ولذلك لا الحق ينتصر بلا قوة، ولا القوة تستمر بلا حق. أما إذا اجتمعا فكانت هناك قوة للحق، فإن هناك تجتمع هاتان الطاقتان، طاقة الفعل، طاقة الحركة، طاقة الحيوية من جهة، ومن جهة أخرى طاقة الدعم الإلهي المباشر. وهكذا إذا كان هناك رجال يؤمنون بالله وينتصرون لله ويعملون من أجل الحق وفي سبيل الله، ثم يوفرون في أنفسهم عناصر القوة كلها، فإنهم لا بد أن ينتصروا. اقرأوا القرآن بتدبر بعمق، تجدون أن هذه السنة الإلهية التي يبينها ربنا في أكثر من سورة مباركة، وضمن أكثر من سياق قصص القرآن الكريم، أن هذه السنة فيها عبر. العبرة الأولى هي أن الكفر أن كان قويا فإنه محدود من الناحية الزمنية، بمعنى أنه ليس إلى الأبد يبقى. أين الملوك؟ أين الفراعنة؟ أين نمرود ربعة؟ أين شداد ربعة؟ أين الذين بنوا البلاد واستعبدوا العباد؟ أين ثمود؟ أين عاد؟ أين قوم لوط؟ أين قوم نوح؟ هؤلاء كانوا جبابرة، كانوا أقوياء في هذه الأرض، ولكن دمروا شر تدمير. فإذن هذه العبرة مهمة أن نقرأها، حتى ولو لم تكن هناك أمامهم قوة أخرى، فإنهم بذاتهم وبسبب كفرهم وضلالتهم وانحرافهم عن سنن الله سبحانه وتعالى سوف يدمرون. والعبرة الثانية فيما إذا نشأت قوة إلهية ربانية في الأرض تدعو إلى الحق، تدعو إلى العدل، وتعمل من أجل خدمة الناس، فهذه القوة سوف تكون بديلة عن تلك القوة. القوة راحت، بس البديل من يجي؟ يجي هؤلاء إن كانهم، الله ينصرهم. هذه العبرة الثانية. والعبرة الثالثة أن هؤلاء الذين يأتون من بعد أولئك لا يأتون من فراغ، إنما يأتون بعدما يهيئون أنفسهم. انظر انظروا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة من سورة الأنفال، أولا يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. ثم يحدثنا عن قوم فرعون، كداب آل فرعون الذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين لأنهم ظلم أهلكوا تعب. ثم بعد ذلك يأتي إلى واقع المسلمين في ذلك اليوم ويحدثنا عن أن أولئك الذين كانوا يتراءى للآخرين، يتراءى للمسلمين أنهم أقوياء، عندهم أسلحة وعندهم تنظيمات وعندهم عشائر وعندهم ما عندهم من كفار الجزيرة العربية، أن أولئك قوتهم قائمة على أساس رخو، على أساس ضعيف. هاي البناية الضخمة، البناية إذا كان أساسها ضعيف فالبناية كل ما ارتفعت كل ما كانت أقرب إلى السقوط باعتبار الأساس ضعيف. بعد أن يبين ذلك يوجه الخطاب إلينا يقول أولا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، يعني الكفار كلما كان لديهم من الإمكانات مختلف الإمكانات المادية والمعنوية والإعلامية والعسكرية والسياسية وإلى آخرها كلما كانت إمكاناتهم فإنهم لن يكونوا قاهرين في الأرض، يعني لن يملكوا ناصية الحياة. التعبير القرآني يقول إنهم لا يعجزون، يعني ما يخلون إحنا نعجز عن مواجهتهم. ليش؟ ليش؟ شوف أنا أصور لكم في التصوير شيء واضح حتى تكونون على بصيرة. أنا دورات أشوف مثلا إفلام مكان قلعة، قلعة فوق جبل، ناس مسلحين يحمون هذه القلعة، دبابات، طائرات، كل شيء. أنا من بعيد أقول هاي ما ممكن أقتحمها. ليش ما ممكن أقتحمها؟ لأن هذه قلعة مو طبيعية فوق جبل ورجال أشداء وأسلحة وكل قوة هي سيطرة عليها. الله يقول لك إلك لا تعتقد هذا ما دام كفار، ذولاك إنهم لا يعجزون. أين قلاع اليهود في خيبر؟ عمرهم اليهود ما كانوا يتصورون أنه خيبر تسقط. الآن اليهود في إسرائيل هم سووا القبة الحديدية، سووا ولا ما سووا؟ وسووا الأسلحة المختلفة، أسلحة ذرية والطائرات والبارجات الحربية وإلى آخره، يعني ترسانة عسكرية واحدة كل قوة يتصورون. لكن في حربهم في غزة ومن قبل في حربهم في جنوب لبنان فشلوا. ليش فشلوا؟ القوة الحديدية مالتهم اخترقت. تبين هاي القوة الحديدية كانت تقدر تصيد لك صاروخة، صاروختين، ثلاثة، عشرة، خمسين، مو فد مرة، فد رشقة من الصواريخ، 100 صاروخ طلعت عجزت. فإن إذن كلما كانت قوة العدو كبيرة وهائلة ومتنوعة بس بها ثغرة، بها ثغرة، يعني ما ممكن أن تعجز الإنسان. تعجز يعني شنو؟ يعني خلينا عاجزين، مستحيل. قرأ الآية ولا يحسبن الذين كفروا أن كفروا سبقوا. ليش صوروا؟ لأنهم سبقونا وكونوا قوتهم بعد أعجزونا. إنهم لا يعجزون أبدا، لا يستطيعون إعجاز، لابد أن تكون هناك ثغرة. طيب هاي الثغرة شلون أنا أنفذ منها؟ ها يحتاج لك أنت على حق. إيه لا تقول أنا ما دمت على حق فلازم هذه أمشي بالطريق الشكل بصورة طبيعية وهاي القلعة تنهار أمامي، ما ممكن هالشكل. أنت لازم بدورك تهيئ نفسك، تقوي نفسك. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أعد نفسك، أنت تصير قوي. قوة القوة المادية مضافة إلى القوة المعنوية الإلهية، تحدثت انتصرت. قوتك المعنوية موجودة لأنك على حق، القوة المادية أضف إليها تنتصر. تقول أنا ما أقدر، وين أنا وينهم، هم عندهم ما عندهم، أنا ما عندي إلا شيء بسيط. الله يقول لك ما عليك، أنت اللي تقدر عليه سويه، أنا أكمل لك إياه، الإكمال بيدي، بس أنت هيئ نفسك بصورة كاملة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم، اللي تقدر عليه لا تبخل به. يعني شنو أنا أقدر عليه؟ أنا أقدر على أنه أعد نفسي، تنظيماتي، مؤسساتي، تشكيلاتي، التدريب العسكري، القوة، أهيئ نفسي، أهيئ أهيئ أهيئ. إذا كمل اللي كان بإمكاني فعلته، فيجيك النصر. شوف قصة حرب الأحزاب، حرب الخندق، أحزاب وخندق حرب واحدة. شلون المشركين قالوا هذا النبي ما يفيده، يوم هاي العشيرة تروح تقاتله، يوم ذيك العشيرة تقاتله، يوم إحنا يوم أنتوا، تعالوا كنا نجتمع نهجم عليه هجمة واحدة وننهي. الشيطان هم قال لهم خوش، جمعهم الشيطان. فهم شلون صاروا العشائر العربية الكافرة كلها، اليهود اتفقوا وياهم، المنافقين لداخل المدينة متفقوا وياهم، صاروا قوة هائلة. النبي عرف أن هؤلاء ذا يهيئون أنفسهم للحرب. أولا معرفة النبي بذلك ليست فقط من طريق الوحي، إنما النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له، كانت جماعته، يعني كانت جماعته استخبارات قوية جدا، دائما آخر الأخبار في المنطقة العربية كانت تصل متواترة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن دون تأخير رأسا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قومه بأن يحفروا الخندق. حفروا الخندق بين الجبلين. الخندق لا كم سنة قبل آثاره كانت موجودة، الآن تقريبا صارت بيوت في ذيك المنطقة في المدينة المنورة بين الجبلين، حفر الخندق. أيام حفر الخندق كان شهر رمضان وكان حر شديد، روما تموز حزيران في الحر وناس صايمين. وذيك الفترة كانوا هذول ما عندهم إمكانات مادية، أكل شرب ما عندهم، يعني ضعفاء من الناحية الجسدية، بس قاموا يحفرون الخندق. حفروا الخندق حوالي 40 يوم، حفروا الخندق. بعد ما حفروا الخندق ذولاك اجوا شافوه، قال هاي مكر، مكر لا نعرفه، هذا فشي احنا ما شايفين مثله، فشي جديد، هذا حرب ما كانت في، لان تنتهي الجزيرة العربية صحراء ما فيها خنادق، بس هالمنطقة كانت المنطقة خاصة. وقفوا النبي عم جاب جيشه خلاهم هصوا من الخندق. ثم عبر عمر ابن ود العامري، عبر الخندق هو وكم واحد، عبروا واجوا هصوا. قال يلا من يبارزنا، هل من مبارز؟ تشوف النبي الآن في المجموعة صغيرة هصوا، وهذا البطل اللي كان الواحد هو شخص يعادل بألف، اجى هالصوب ومدجج بالسلاح وراء قوة هائلة، قوة لا تنتهي من الناحية المادية. فالنبي جهز الإمام علي سلام الله عليه وقال لي يا علي تفضل روح، وحمل الإمام سيفه وراح وقف قدامه. قال تمنوا؟ قال أنا علي. قال ابن من؟ قال ابن أبي طالب. هذا صديقي، أنا ما أقاتله. قال لا قاتلني، أنا أريد أقاتلك، قاتلني أمامك واحد بالثلاث، إما تسلم وإما ترجع وإما تقاتل. وأنت بطل تقول دائما أنا واحد يطلب من عندي واحد من ثلاثة أعطي واحد. شوف القصة هنا، الإمام علي واقف أمام هذا الرجل مدجج بالسلاح، عبالك جبل من الحديد. النبي هناك دا يدعو، تبه النبي قاعد رفع ايدي قال إله برز الإيمان كله إلى الشركة كله، إلهي إن شئت أن لا تعبد فلا تعبد. يعني هذا النهاية، إحنا اللي علينا سوى حفر خندق، سوينا جيش، جهزنا ودزينا أفضل بطل عندنا وهو الإمام علي سلام الله عليه، دزينا المعركة، إن شئت أن لا تعبد فلا تعبد. الله استجاب دعاءه، والقصة معروفة. الإمام علي قال عمرو أنت تعتبر نفسك بطل؟ قال إيه بطل، أنا على ألف، أنا فارس يا لملم. قال له خوش، شايف اثنين يجون مبارزة واحد، أنا واحد اثنين تجون. قال وين الثاني؟ ماكو. بس ما التفت ضرب على رجله، قال خدعتني. قال الحرب خدعة. لما ضرب على رجله، لأنه هو لما التف هذه الفاصلة بين الدرع وبين رجله ظهرت، صار عندك فجوة، واخذها الفجوة وضربها، فالضربة ذيك اللي النبي قال ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. دعاء النبي هناك، دعاء النبي واستعداد الإمام علي، وأنه استفاد من كل الوسائل الحربية جاب الانتصار. لما هذا وقع، يقول لما وقع كأنه جبل خر وثارت غبرة كبيرة، الناس ما عرفوا شنو صار، بس شافوا غبرة أصلا، بعدين اكتشفوا أن هذا الرجل انتهى. وأن شغل هذا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الآية تبين عناصر القوة، ما يتحدث عنها كثيرا. بعدين ربنا يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أنت صير قوي، خلي يصير عندك قوتك، لكن لا تدعو قوتك، لا تدعوك قوتك إلى أن تكون دائما تبحث عن الحرب وعن القتال، لا، تطرح السلم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ولا تخاف، ما دمت أنت تقبل كلام الطرف الآخر اللي يطالبك بالسلم اتهم كن سالم وياه. أنت لا تتحمل مسؤولية الحرب، خلي هو يتحمل مسؤولية الحرب، الحرب هي مسؤولية، الحرب هي دماء، الحرب هي دموع، الحرب هي مآسي، الحرب هي تخريب، فلازم اللي يتحمل مسؤولية الحرب خلي يتحملها. بس كمسلمين احنا نبقى مستعدين وننتظر إذا العدو إجانا ندافع عن أنفسنا وننتصر بحول الله وقوته عليه. إخواني الآن في العراق، أصدقائنا إخواني في العراق يجب أن يعرفوا أنه لا يمكنهم أن يعتمدوا مجرد على الشعارات، شعار واحد ما يكفي، ولا يعتمدوا على أنهم أحق من غيرهم بسبب أو بآخر، هذا ما يكفي، يجب أن يستعدوا لكل الظروف الصعبة. كيف يستعدوا؟ أنا في هذه العجالة أبين بصيرتين أساسيتين. البصيرة الأولى الاستعداد المجتمعي، بمعنى أن المجتمع العراقي يجب أن يتحول إلى مجتمع منظم، مجتمع مؤسسات، لأنه المؤسسات والتشكيلات هي القوة، يد الله مع الجماعة. وقد تسألني شو التشكيلات؟ هناك أكثر من جهة. أولا التشكيلات الدينية، والحمد لله شعب العراقي الآن عند فد غطاء في التنظيم لا يفوقه أحد فيه. شنو؟ غطاء الإمام الحسين سلام الله عليه، والهيئات الحسينية والمواكب الحسينية، هاي أفضل شيء، لأن هاي في الحقيقة تخليهم يتمحورون حول أرفع راية في العالم، وهي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. شي نزل هاي الراية؟ هاي راية الله، راية النبي، راية علي، راية الحسين، راية العباس. انتوا عندكم هاي الراية محورة حولها، بعيدا عن كل ما هنالك من أمور مادية، تمحور حول راية الحق. حق بس شنو يا إخواني؟ أنا كلامي للمواكب الحسينية في كل مكان، للحاضرين ولمن يسمعني إن شاء الله، أقول يا إخواني الإمام الحسين كان يحمل معه بصيرتين، بصيرة هي الشريعة الإلهية، بصيرة ثانية هي الشعيرة الإلهية. أكو شريعة وأكو شعيرة. وإخواننا في العراق في المواكب الآن يحيون الشعائر الحسينية، طوبى لهم وحسن مآب. هاي الشعائر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ممتاز. بس أكو شريعة إلهية أيضا، شرائع إلهية، صلاة، صوم، حج، حقوق الناس، إصلاح ذات البين، إصلاح المجتمع. هذه شنو؟ هذه شرائع. فلابد أن الشعيرة مع الشريعة تتحدان، الشريعة والشعيرة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فهو فإن الله شاكر عليم. الله شاكر عليم. أنت عندك شعيرة اسمها الصفا والمروة، ممتاز، لكن الصفا والمروة لازم بها نية خالصة، بها إحرام، بها شرائع أيضا، يعني بها مجموعة طقوس واجبات. شعيرة بمكانها والشريعة بمكان. الشريعة محتوى والشعيرة الظاهر. هذه المواكب يجب أن تتحول إلى تشكيلات اجتماعية فاعلة. أليس الإمام الحسين سلام الله عليه قال قبل أن يخرج من المكة المكرمة: واعلموا أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت ليش؟ لطلب الإصلاح. يا جماعة، يا موكب حسيني يجب أن يكون عنده هاي الهمة، أن يكون عنده همة العمل من أجل أهداف الإمام الحسين، وهو أهداف أبيه وأهداف جده وأهداف القرآن الكريم، يعني الإصلاح. هذا نوع من التشكيلات. نوع الآخر من التشكيلات هاي منظمات المجتمع المدني بأنواعها. إحنا لازم نفعل كل أنواع التشكيلات والمؤسسات في المجتمع العراقي. هذه أيضا تفعل انتخابات، وقعدوا فكروا من هو الأصلح، ادعموا في سبيل الله، في سبيل الله. نجاح نجحتوا، فشل نجحتوا. أنا بعض المرشحين أقول له أخلص نيتك لله حتى إذا فشلت هم تنجح. قال شلون أنجح إذا فشلت؟ قلت له إذا فشلت مو عملت في سبيل الله، الله يجازي خير الجزاء. ماكو واحد يعمل في سبيل الله والله سبحانه وتعالى لا يجازي. إن يجازي في الدنيا في الدنيا، أو إلا في الآخر. فإنسان لازم يكون عنده نية صافية في سبيل الله. في الانتخابات مختلف أنواعها، في العمل الاجتماعي، في العمل الثقافي، في العمل الرياضي، في كل جهة من الجهات يجب أن تكون هناك تشكيلات فاعلة وتتقدم. طبعا أنا الأسبوع الماضي قلت وأكرر، أنا لا أبرر كل أخطاء الحكومة والسلطة، ولكن أقول إن الناس هم بدورهم عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم، لا ينتظروا كل شيء من الدولة، هم يتوكلوا على الله ويقوموا بدورهم في إصلاح المجتمع، في إعمار البلد. الآن أيام الربيع، لازم تزرعون هذه البلاد، لازم تشتلون الشتائل. الآن هذا البلد بحاجة إلى إعمار، بحاجة إلى قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كلمة الثانية للإخوة المسؤولين، أنا أدري وكثيرون مثلي يدرون أنه تحمل المسؤولية في مثل هذه الظروف الصعبة وفي مثل هذه العواصف العاتية التي تأتينا شرقا وغربا من هنا وهناك، أعرف هالتحمل، تحمل المسؤولية ليس بسيطا، والله يجازي كل إنسان يدخل في هذا المعمعة في سبيل الله ومن أجل إنقاذ المجتمع ومن أجل تطبيق الدين، الله إن شاء الله يجازي خير الجزاء في الدنيا والآخرة. ولكن لا تعتمدوا فقط على أنكم على حق. واحد يقول أنا ما دمت على الحق فأمشي، هذا هو، لا، المجتمع يريد خدمة. أنتوا شفتوا ما يجري في مصر ولا يزال، وما جرى ويجري في تونس ولا يزال، وما جرى ويجري في ليبيا ولا يزال. يعني الناس ما اقتنعوا بأنه هؤلاء اللي يحكمون بلدهم هم إسلاميون، كانوا في السجون، كانوا في المعتقلات، لا لا، وعدهم ما شاء الله بعضهم لحى، لا، هذا ما يكتفون الناس، ترى طلعون تظاهرات، الناس يريدون خدمة، الناس يريدون عمل، الناس يريدون أن يشوفون بلدهم بعد ما إجوا هؤلاء الإسلاميون بلدهم مزدهر، الفساد ينحسر، الاقتصاد يتحرك إلى الأمام، فرص العمل تزداد في المجتمع. فنصيحتي لهم اعملوا. ربنا حينما يأمرنا، إحنا يأمرنا بالشكر، لكن حينما يأمر آل داود ما يأمرهم بالشكر المجرد، شو يقول ربنا؟ اعملوا آل داود شكرا، يأمرهم بالعمل. ليش؟ لأن آل داود كانوا حكام، مجرد الحاكم يقعد في زاوية يسبح ما يفيد، لازم هذا الحاكم يعمل، يغير التاريخ. أنت عندكم فرصة، فرصة ذهبية. شو أحكي؟ لا الوقت يسمح لي ولا الظروف تسمح لي أحكي كل حكي، لكن هاي فرصة، هاي فرصة ذهبية الله وفرها لكم لينظر ماذا تعملون. لا تتوانوا في استخدام كل الوسائل الممكنة لخدمة هذا البلد، لخدمة هذا المجتمع، لخدمة المستضعفين، لخدمة الفقراء، لخدمة المناطق التي تسمونها بالتجاوز، لخدمة المناطق المحرومة. لا تتركوا فرصة إلا وتدخلوا في الخدمة، مو أيام الانتخابات، إنما دائما وأبدا ارسموا سياسة تغيير المجتمع إلى الأمام، قفز بهذا البلد، إمكاناتنا المادية، إمكاناتنا المعنوية، التعاون الشعب ويانا بدرجة مقبولة، ولا يتم نستفيد منها، وربما في المستقبل لا نجد مثل هذه الفرصة. لذلك ربنا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ثم يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. نحن يجب أن نستعد بكل قوة، ولكن نمد أيدينا للسلم في نفس الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح، وأن يوفقنا لخدمة ديننا وخدمة بلدنا وخدمة شعبنا.